ده بودكاست المستجد الموسم الثاني. كل حلقة من الموسم الثاني هنكون معاكم هشام اسماعيل ولما رباح، وهنتعرف على موضوع جديد، نقرأ خبر مهم شفناه في الإعلام ونفهم تفاصيله.
في الحلقة الثانية من هذا الموسم رح نروح مشوار سريع على نهر النيل ونسجل حلقتنا هناك عن سد النهضة.
بيتر صحفي أمريكي بريطاني كان في غرفته في الفندق في أثيوبيا قاعد بيفكر في خطوته اللي جاية خلال إعداده للتقرير الصحفي عن سد النهضة وعن أثاره السياسية والبيئية على سكان دول المنطقة.
وبيسمع بيتر حدا عم بيدق على باب الغرفة.
يا ترى مين؟ أنا مش مستني حد.
أكيد هيك حكى.
بيفتح بيتر الباب ويفاجأ برجال الأمن الأثيوبي بيدخلوا غرفته ويفتشوها ويصادروا كل المواد والمقابلات اللي سجلها مع سكان بيعيشوا في بلدات قريبة من سد النهضة غرب أثيوبيا.
في واحدة من المقابلات اللي سجلها بيتر كان بيسأل طباخ في مطعم عن استيلاء الحكومة على أراضي زراعية مجاورة لمنطقة السد عشان الحكومة بعدها تأجرها لشركات زراعية أجنبية. الاستيلاء على هاي الأراضي بيعني تهجير الألاف من المواطنين الأثيوبيين من أرضهم. بس المهم إنه الطباخ المرعوب جاوب الصحفي لازم تفهم إنه في مواضيع ما بنقدر نحكي عنها، وأسئلتك هاي ممكن تودينا في داهية.
في 22 يوليو 2020
قطعت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
طيب تعالوا نكلمكم الأول عن السد، سد الألفية العظيم المعروف بسد النهضة، المبني على النيل الأزرق رافد نهر النيل الأهم، واللي بيعتبر أكبر سدود أفريقيا الكهرومائية وعاشر أكبر سد في العالم. السد اللي مش بس هيوفر الكهرباء لحوالي 65 مليون أثيوبي، لكن كمان هيحول أثيوبيا لأكبر مصدر للطاقة في قارة أفريقيا.
السد اللي كان مجرد حلم بعيد المنال وبعدين صار حقيقة، أمر واقع، وحالياً بتدور مفاوضات ماراثونية بين أثيوبيا ومصر والسودان للاتفاق على تشغيل هالسد. وهاي المفاوضات مش سهلة وإلها أثر كبير على كل البلدان المذكورة أعلاه.
المثير في قصة السد ده أنها بتكشف لنا الصراع بين أقدم حضارات القارة الأفريقية، صراع بتتدخل فيه الجغرافيا والمناخ وكمان الاستعمار. قصتنا مليئة بأصوات من كل نوع، عالية زي أصوات المفاوضين وتهديدات قادة الجيوش وتدخلات الوسطاء والمستثمرين،
وأصوات تانية خافتة في أمال شعوب بتتأمل بحياة كريمة، أو مثلاً لمبة كهرباء في كوخ معتم، أو أصحاب أرض بيتم تهجيرهم من أرضهم وعم يفقدوا أهم مقومات حياتهم. في هاي الحلقة رح نحاول نسمع كل هالأصوات اللي بيتردد صداها على جدار سد النهضة العظيم.
أحياناً بتكون قرارات الأمم وتوجهاتها في الحاضر مبنية على تصورات وخيال ناس عاشوا في الماضي، ومهم جدا نستحضر الحقيقة دي وإحنا بنحاول نفهم حكاية سد النهضة اللي بتدور حوالين واحد من أقدم أنهار العالم وبين حضارات من أقدم حضارات العالم برضو. الفلاحين في مصر بيسموا قنوات الري اللي بتجري فيها مية النيل الترعة، كلمة قريبة قوي من تسمية المصر القديم لنهر النيل إترو عا، ومعناها النهر العظيم. ارتباط سكان مصر الوثيق بالنيل خلاهم يعبدوه في صورة الإله حابي أو أبو الآلهة.
إحنا لما بنبص على حعبي في الرسومات أو النقوش على الجدران نجد أن حعبي شخصية عجيبة، فهو رجل ولكنه أيضا له صدر ثقيل، هو ليس صدر امرأة ولكنه صدر كبير إلى حد كبير، له أيضا نتوءة في البطن، البطن فيها شوية ارتفاع، وده كان رمزين للخصوبة ورمزين للكثرة ورمزين لعملية الكرم الذي يأتي به نهر النيل.
العناية بحابي كانت ركن أساسي من أركان النجاة في العالم الآخر بالنسبة للمصر القديم.
شو يعني النجاة في العالم الآخر؟ فيه طقس ديني بسموه وزن القلب، بيتاخد في قلب الشخص اللي توفى وبينحط على كفة الميزان، وعلى الكفة الثانية في ريشة رمز العدالة، ولو رجحت أعمال المتوفى الصالحة بينجو، ولو لا بتم إلقاء لكائن أسطوري اسمه عمعموت بيقضي عليه. وكدليل على أهمية العناية بالنيل في العالم الآخر، بنشوف في مقبرة حاكم الجنوب في أسوان منقوش على الجدران براءة مكتوب فيها: أنا لم ألوث ماء النهر، لم أمنع الفيضان في موسمه، لم أقم سداً للماء الجاري.
يعني محاولة السيطرة على إله في العموم المتمثل هنا في النيل حاجة خطيرة، ومنع جريان مياه النهر بإقامة سد كانت خطيئة لا تغتفر. هيرودوت المؤرخ المشهور في زيارته لمصر ومحاولته للبحث عن منابع النيل قال: لم يعرفني أحد شيئا من منابع النيل. واضح أنهم ما كانوش مهتمين أوي بقضية المنبع دي، بل أنهم كانوا بيقولوا في ترنيمة من ترانيم الأعياد: إن النيل آت من الظلمات. يمكن بسبب التصور القديم ده اللي مش بيظهر أي شعوب تانية متعلقة بالنيل، ترسخ في خيال المصريين فكرة الملكية للنيل اللي بيعتمدوا عليه بنسبة 100% لسد احتياجاتهم المائية. بقايا التصورات دي واللي مع ظروف تانية هنشوفها هتشكل قرارات السياسيين المصريين لحد هذه اللحظة، واللي بيصبح فيها سد عند أهم منابع النيل.
النيل بالأساس بينشأ من اتحاد نهرين تانيين في العاصمة السودانية الخرطوم، هم النيل الأبيض اللي جاي من منطقة البحيرات العظمى في شرق إفريقيا، والنيل الأزرق اللي بينبع من بحيرة تانا في الهضبة الإثيوبية. الإثيوبيين القدماء اختاروا يسموا النيل الأزرق أباي من بين كل الأسماء، واللي معناه الأب المحترم، يعني كان النيل مرتبط بالأبوة في الحضارتين.
ارتباط الإثيوبيين بأباي كبير، نظرتهم لي فيها فخر واعتباره مصدر للخير، ونضيف لده الإيمان كمان. بحسب الرواية الإنجليزية في 4 أنهار بتنبع من الجنة، منها أباي النيل الأزرق. التصور الأثيوبي عن النيل الأزرق أهم روافد نهر النيل واللي بيشكل 85% تقريبا من مياهه مش بيخلو من اللوم أحيانا. ده حتى في مثل أثيوبي بيقول: العتاب ده تجاه نيلهم الأزرق بأن رغم عظمته مش بيفيدهم الفايدة اللي مستنينها. يعني
لا توجد لدينا كهرباء، تغير لون شعري من الأسود إلى الأبيض وأنا أحيا على هذه الأرض. نحن فقط نستخدم هذا الحطب وبعض الكيروسين للإنارة أثناء الليل.
ودي كانت أمنية سيدة عجوز بتعيش على ضفاف أباي، ما شافتش الكهرباء في حياتها. حالها حال 70% من الشعب الأثيوبي اللي عدد سكانه أكتر من 100 مليون. وعشان نقدر نفهم اللي حاصل، خلونا نستعرض أهم 3 اتفاقيات بتنظم التعامل مع مياه النيل. اتفاقيتين منهم عملهم المستعمر البريطاني، والتالتة كانت بين دول المصب مصر والسودان اللي كانوا يدوبهم لسه مستقلين. في سنة 1902 الإنجليز كانوا بيستعدوا لافتتاح أكبر سد حجري في العالم اللي هو خزان أسوان، كجزء من خطتهم لتطوير منظومة الري المصرية عشان يحولوها لمزرعة قطن كبيرة تخدم صناعة النسيج بتاعتهم. وكان مهم جدا عشان الخطة دي تنجح انهم يأمنوا منابع النيل الأزرق اللي بينبع منين؟ أثيوبيا، الدولة المستقلة اللي بيفخر شعبها انها دولة عمرها ما وقعت تحت الاستعمار،
خصوصا انه وقتها كانت منابع النيل الأبيض الرافد الثاني للنيل تحت النفوذ الإنجليزي اصلا. وعشان هيك في 1902 وقعت بريطانيا اتفاقية مع الإمبراطور الإثيوبي مانيليك الثاني، واللي بيتعهد فيها بعدم إقامة أي مشاريع في مجرى النيل الأزرق أو نهر الصوبات أو بحيرة تانا، والقصد مشاريع ممكن تأثر في وصول النيل لمصر، إلا طبعاً بموافقة مصر. وفي 1906 وقعت بريطانيا اتفاقية مشابهة مع بلجيكا واللي كانت بتسيطر وقتها على الكونغو. الاتفاقية المشهورة والمهمة كمان هي اتفاقية 1929 واللي وقعتها الحكومة البريطانية مع مصر بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا، واللي بتحدد بشكل واضح حصة مصر من المياه ب 48 مليار متر مكعب ونصف، وبتعطي السودان حق استخدام 4 مليار متر مكعب فقط، يعني 48 ونص لمصر مقابل 4 للسودان.
السودان بعد استقلاله كان أول معترض على اتفاقية 29 دي، وكان شايفها من بقايا الاستعمار واعتداء على سيادته الوطنية، وإنها بتقيد جدا أي مشاريع ري معتمدة على مياه النيل ممكن يعملها السودان للزراعة في أرضه اللي هي تقريبا 60% من مساحة حوض النيل.
وفي سنة 1959 بتوقع حكومة السودان العسكرية اتفاقية مع حكومة عبد الناصر في مصر بتعدل اتفاقية 29. وقتها عبد الناصر كان بيعمل تسوياته مع السودان استعدادا لإنشاء السد العالي.
وما إتمام بناء السد العالي اليوم وبرغم ضخامته الهائلة كمشروع من أكبر مشاريع البناء والتعمير في عصرنا إلا إشارة إلى هذا المعنى: شعب أعطى للدنيا وللحياة، وشعب سوف يعطي للدنيا وللحياة، شعب يبني كل يوم، وشعب يقاتل في أي يوم، يعرف قيمة البناء ولكنه يدرك بعمق وأصالة في نفس الوقت أهمية حمل السلاح دفاعا عن الأمل في البناء ودفاعا عن تحقيق البناء.
وكان هدف السد العالي وقتها إنه يساهم في تغطية احتياجات مصر من الكهرباء، وكمان عن طريق بحيرة السد اللي تعتبر أكبر بحيرة صناعية في العالم بتأمن مصر حاجتها من المياه في مواسم الجفاف.
ونتيجة الاتفاقية الجديدة بين مصر والسودان اللي سموها اتفاقية تقاسم مياه النيل، بقت حصة الدولتين تقريبا 88% من كل إيراد نهر النيل. وطبعا باقي دول حوض النيل رفضت الاتفاقية دي. وفي 2010 مضت 6 دول من دول حوض النيل اتفاقية عنتيبي. عنتيبي بتدي الدول دي الحق في استخدام عادل لمياه النيل وإقامة مشروعات عليه.
في خطوة من شأنها زيادة التوتر القائم بين القاهرة وأديس أبابا، صدق البرلمان الإثيوبي بالإجماع على اتفاقية عنتيبي التي وقعتها 6 من دول حوض النيل، والتي تحرم مصر من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل.
وكانت عنتيبي الضربة الأولى اللي بوجهها رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل زناوي لاتفاقيات 29 59.
زناوي معروف بأنه مهندس النقل الاقتصادية الأثيوبية، واللي في عهده تم إطلاق مشروع سد النهضة سنة 2011.
أهداف أثيوبيا من سد النهضة معلنة وواضحة تماما، هي مش عايزة بس تكتفي من الطاقة الكهربية، لكن عايزة كمان تكون المصدر الأول للطاقة في أفريقيا. السد الأثيوبي متوقع أنه يقدر ينتج 3 أضعاف الكهرباء اللي بينتجها السد العالي في مصر.
التوقعات تقول إن السد سيحقق فوائد كبيرة لإثيوبيا بإنتاج 6450 ميجاوات من الكهرباء، وتخطط إثيوبيا لبيع 2000 ميجاوات منها لدول الجوار، لكن هذا يتطلب بناء خطوط نقل ضخمة. مصر تقول إن سد النهضة سيتسبب في فقدانها 11 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ونقص في إمدادات الكهرباء لديها بنسبة 25%.
على الجانب الآخر بنشوف مصر اللي بتعتمد بنسبة ممكن توصل ل 100% من مواردها المائية على مياه النيل، واللي أغلبه بيجي من أثيوبيا.
أبرز نقاط خلاف مصر مع أثيوبيا حالياً هي تحديد مدة ملء بحيرة السد وفي الإدارة المشتركة للسد.
سيناريو ملء البحيرة في 3 سنين هو الكابوس المصري. في السيناريو هاد مصر رح تفقد نصف موازنتها من المياه تقريباً مرة واحدة، وهذا مرعب لبلد تحت خط الفقر المائي أصلاً.
التقديرات بتقول إن 67% من أراضي مصر الزراعية هيتم تبويرها، يعني هتتحول لأرض غير صالحة للزراعة، وده مؤكد هيأثر كمان على القوى العاملة.
المية كانت بتبقى كل يوم كل يوم كل يوم ما شغال اللي عاوز يقيس، انما دلوقتي بتدور زي ما حضرتك شفت كده، عم محمد مستني، عم مصطفى مستني، عم محمود مش عارف مستنيني، فبنحصل خلافات ما بيننا. لا انا اللي عليا الدور ده، انا بقى لي 22 يوم، ده انا بقى لي 30 يوم، فبنضطر اللي بتعمل كبسه، قله الميه بتعمل كبسه، ده عاوز يقيس، الزرع باظ من يمه تانية، فبتحصل خسائر.
طيب شو راي السودان في الموضوع؟
يبدو ان هم واخدين موقف وسط ميال لاقامه السد. الحقيقة المكسب الأول للسودان لو السد أقيم إنه هيضمن وجود سوابق قانونية تدعمه لو قرر إقامة مشاريع مياه أو لزيادة حصته من مياه النيل. كمان في أهمية للربط الكهربائي بين أثيوبيا والسودان، اللي حوالي 44% من مواطنيه مش بيوصل لهم كهرباء.
ممكن يكون في تعاون بين الدول الثلاثة، بين أثيوبيا وبين السودان ومصر.
تمام.
أثيوبيا عندنا الميزة إنها بتولد كهرباء رخيصة.
تمام.
ممكن تبيع للسودان بأسعار تفضيلية.
تبيع ما بتدي.
تبيع بأسعار تفضيلية. يعني ما تم نصه في إعلان المبادئ في
2015
أفضلية للسودان ومصر من فوائد البرنامج. ما هو الآن نحن بنشتري كهرباء من مصر من أثيوبيا مثلا، بنشتري منهم 200 ميجا وات
بالسعر العادي،
بالسعر العادي، ودي فائدتها بالنسبة لنا نحن إنه الكهرباء بتاعت التوليد المائي أرخص من التوليد الحراري.
ده غير إنه حجز الطمي واستقرار منسوب مياه النيل الأزرق هيساهم في زيادة الإنتاج الكهربائي للسدود السودانية، واللي بيقل إنتاجها بشكل كبير جداً في مواسم الفيضان، لدرجة أنه حتى في الخرطوم اللي هي العاصمة الكهرباء بتتنظم بحسب جدول يومي. ممكن توصل الكهرباء أن هي تقطع 7 ساعات أو أكتر كل يوم في مواسم الفيضان دي.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل زيناوي بشكل منفرد عن بدء عملية إنشاء سد النهضة في 2011، ومن وقتها دخلت الدول الثلاث المعنية بموضوع السد، مصر والسودان وإثيوبيا، جولات مفاوضات متعددة.
المحادثات بين الطرفين تعثرت كثيراً، ولكن في 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى،
وبحلول 2015 تم التوقيع على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تضمنت مبادئ أساسية تتفق مع القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولي جنب. بعد عام أي في سنة 2016 أعلنت إثيوبيا أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد.
في 2019 دخلت واشنطن على الخط، استضافت الأطراف الثلاثة، ولكن في فبراير من العام الجاري اعتذرت أثيوبيا عن حضور الاجتماعات النهائية في واشنطن لتوقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة.
وبناء على تصريحات رسمية سودانية، الدول كانت وصلت خلال مفاوضات واشنطن لاتفاق حول أكتر من 90% من المسائل الفنية، وده تبلور في مسودة الاتفاق.
لكن مسودة الاتفاق هاي ما وقعش عليها غير مصر، إثيوبيا ما وقعتش لأنها شايفة إنه المسألة مسألة سيادة، النيل الأزرق على أرضنا ومش من حق حدا يجبرنا كيف نتعامل معه. المهم إنه إثيوبيا بدهاش اتفاقيات ملزمة قانونياً فما وقعتش، ولما السودان شاف إنه إثيوبيا ما وقعتش ما وقعش هو كمان، وفشلت مفاوضات واشنطن.
وفي مايو يونيو 2020 مصر حاولت تصعد الموضوع دبلوماسيا ورفعت خطاب لمجلس الأمن بتقول فيه إنه ضروري تمنع أثيوبيا من التعبئة الأولية للسد بشكل منفرد، والسودان ساعتها أي طلب مصر وأكد إنه لازم الدول الثلاثة توصل لاتفاق والصلح خير يا أهل الخير. لكن أثيوبيا أصرت إنها ليها الحق في استخدام المعقول لمياه النيل، وكمان اتهمت مصر بأنها بتحاول تحجم استفادتها من النهر.
ثم يبدأ التصاعد في انتشار الأخبار أو الإشاعات، ممكن أخبار عن تصعيد عسكري أو إنه مصر رح تبني قاعدة عسكرية في جنوب السودان، وأخبار عن قاعدة عسكرية تانية.
المفاوضات مستمرة وشغالة بين البلدان الثلاثة وبرعاية الاتحاد الأفريقي. ده كله بيحصل رغم أن أثيوبيا بالفعل أعلنت عن الانتهاء من عملية الملء الأولى لخزان السد لحوالي 6% من ساعة الخزان. السد العملاق ده متعدد الوجوه، فهو لسه فيه شوية حاجات كده مش ظاهرة على السطح كفاية.
ضايل شغلة مهمة نحكي لكم عنها، دور التمويل الأجنبي مهم جداً عشان قصة سد النهضة تكمل. اضطرت إثيوبيا إنها تلاقي بديل عن المؤسسات الغربية لتمويل السد، لأنه النشاط الدبلوماسي المصري كان بيوقف أي تقدم في هذا الاتجاه.
والبديل هنا اللي اتحركت عليه إثيوبيا كان اعتمادها على الاقتراض من بنوكها المحلية، ففرضت عليهم يخصصوا للحكومة نسبة 27% من قوة الاقتراض بتاعتهم، وكمان بدأت تقتطع من رواتب الموظفين كتبرعات للسد، وكمان أصدرت الحكومة سندات بتستهدف مواطنيها في الخارج. المعلن إن نتيجة للخطة التمويلية دي الحكومة قدرت توفر تقريبا نص مليار دولار، لكن لو قارنا المبلغ ده بحجم الإنشاءات اللي وصل لها السد هنلاقي فيه فجوة ضخمة كبيرة جدا في التكاليف، وده بيصير تساؤلات شوية.
يعني لو ألقينا نظرة بسيطة على الشركات اللي شغالة في السد رح نلاقي شركة إيطالية، شركة ألمانية، شركة فرنسية وشركة أمريكية، هذا غير 5 شركات صينية كلهم مرتبطين بعقود مختلفة لتشييد السد. يذكر كمان أن استثمارات الصين في مجال السدود الإثيوبية كان قبل سد النهضة لسه. وفي العموم توصل الاستثمارات الصينية في مجال السدود في إثيوبيا لحوالي 5 مليار دولار. ارتباط الصين بالسد بيخلينا نتذكر حضور الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي، واللي كان رد الفعل المصري تجاه عدم تمويله من قبل أمريكا. إثيوبيا استفادت من الصراع بين الصين وأمريكا، وفي مصادر بتقول إن الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن كلها إلها استثمارات في سد النهضة، وهذا بالضبط هو اللي بيحمي إثيوبيا من ضغوطات دولية قوية في مفاوضاتها مع دول المصب.
مش بس كده، أمريكا نفسها غيرت موقفها من السد، وبالتالي مؤسسات التمويل الدولية كمان.
في ديسمبر اللي فات 2019 حصلت إثيوبيا على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو واحد من أكبر البرامج في تاريخ الصندوق في إفريقيا على بعضها. وفي مارس الحالي 2020 أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية، وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية وبمباركة ودعم الرئيس الأمريكي ترامب، عن استثمار 5 مليار دولار في إثيوبيا لمواجهة النفوذ الصيني هناك.
إثيوبيا في النهاية هي جزء من تشكيل جديد لعلاقات القوة في المنطقة، بيحقق سعيها القديم قدم النيل الأزرق نفسه للاستفادة منه واسترداد مكانتها اللي تستحقها وسط القوى المؤثرة في المنطقة. حاجة أخيرة كمان، فكرة سد النهضة نفسها كانت نتيجة الحرب الباردة القديمة. مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي كان عمل مسح في الخمسينيات لتحديد أفضل أماكن لإقامة سدود على النيل الأزرق.
يعني مشروع سد النهضة ويا محاسن الصدف كانت رح تموله أمريكا رداً على السد العالي اللي بموله الاتحاد السوفيتي، لولا وقتها صار انقلاب عسكري أسقط آخر الأباطرة الإثيوبيين سيلاسي سنة 1971. ويمكن لو ما صار الانقلاب كان إحنا بنتطلع على تاريخ مختلف تماماً.
ده بودكاست المستجد، كنت معاكم في التقديم هشام إسماعيل، لما رباح في التقديم والتحرير، الحاج مهند في الكتابة، روان نخلة في البحث، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جاية.